بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الثاني من المرحلة التاسعة، حيث قلنا ما خلاصته: إن الأنواع الجوهرية التي بين أيدينا قابلة للتغير، مع تعين للقابل والمقبول، فهذه البذرة تعطينا شجرة تفاح لا غير، لا يمكن أن تعطي شيئا آخر. وهذا يعني وجود نسبة بين القابل والمقبول، وبما أن هذه النسبة تتصف بأوصاف الموجود الخارجي من الشدة والضعف والقوة والقرب والبعد، إذن هذه النسبة شنو؟ موجودة بوجود خارجي. إذن توجد لدينا نسبة أولى بين القابل والمقبول، ولكن باعتبار أن المقبول وهو شجرة التفاح ليس موجودا في هذه اللحظة التي وجدت فيها البذرة، في صورة وجود البذرة الشجرة شجرة التفاح غير موجودة، وكل نسبة لا بد أن تكون قائمة شنو؟ بطرفين. فإذا كانت هذه النسبة بين القابل والمقبول موجودة والنسبة قائمة بطرفيها، فلا بد أن يوجد طرفاها خارجا. إذا افترضنا أن النسبة موجودة خارجا، فطرفاها لا بد أن يوجد بوجودين خارجيين، وبما أن المقبول الذي تترتب عليه جميع الآثار ليس موجودا، إذن لا بد أن نفترض أن له وجودا ضعيفا هو الذي يجتمع مع المقبول، هو الذي يجتمع مع القابل، فتكون النسبة بين القابل وبين الدرجة الضعيفة للمقبول، وهذه الدرجة الضعيفة أسميناها الوجود بالقوة. وهذان يعني القابل والدرجة الضعيفة للمقبول موجودان بوجود واحد، لأنهما عرض ومعروض، والعرض والمعروض متحدان بالوجود الخارجي. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذه المرتبة الضعيفة لوجود المقبول متحدة مع الرتبة الشديدة لوجود المقبول، فالمقبول له رتبتان وجوديتان: رتبة ضعيفة لا تترتب عليها جميع الآثار، ورتبة شديدة تترتب عليها جميع الآثار. ولكن هذا مجرد اختلاف في الرتبة، وإلا هو وجود واحد سيال. أما هذا الاختلاف بالرتبة فهذا بحسب التحليل العقلي كما قلنا سابقا، لا بحسب الواقع الخارجي، وإلا هو بحسب الواقع الخارجي وجود واحد سيال. إذن النتيجة القابل متحد وجودا مع المقبول بدرجته الضعيفة، والمقبول بدرجته الضعيفة متحد وجودا مع المقبول بدرجته الشديدة اللي تسمى بالفعل. وعليه فالقابل والمقبول بالقوة للدرجة الضعيفة، والمقبول بالفعل وهو الدرجة الشديدة، كلها وجود واحد سيال تدريجي. أما تقطيعه فهذا يكون بحسب التحليل العقلي. هذا ما قلناه في الدرس السابق. نضيف إلى ذلك نقول هذا الكلام فيما إذا كان القابل واحدا وهو البذرة، والمقبول واحدا وهو شجرة التفاح. نفس الكلام نقوله فيما لو تعددت القوابل والمقبولات، يعني كانت لدينا سلسلة من القوابل والمقبولات، هذه النطفة قابلة، أو في مثال الكتاب المتقدم هذا غير النامي قابل لأن يصير شنو؟ نامي، والنامي قابل لأن يصير حيوانا، والحيوان قابل لأن يصير إنسانا. فنرى أنها سلسلة في كل حلقة من هذه السلسلة فعلية الحلقة السابقة وقوة الحلقة اللاحقة. يعني إذا جئنا مثلا إلى الحيوانية فهذه الحلقة وهي الحيوانية هي في الحقيقة فعلية لقوة كانت في النامي، النامي فيه قوة أن يصير حيوانا، ففي رتبة الحيوانية فعلية ما تقدم من قوة، ولكن فيه قوة ما يتأخر منه. الحلقة اللاحقة له وهي مثلا حلقة الإنسان، ففي الحيوان قابلية أن يصير إنسانا، فهو فعلية لما تقدم وقوة لما تأخر. كل حلقة من هذه السلسلة هي فعلية لقوة قبلها وقوة لفعلية بعدها، ولهذا قالوا هذه السلسلة تبدأ في الخطوة الأولى من قوة لا فعلية معها، وهي المادة الأولى والهيولى، وتنتهي إلى فعلية لا قوة معها وهو عالم التجرد، فإن التجرد بعد عالم الفعلية، ولا قوة فيه ولا خروج من القوة إلى الفعل. فتبدأ من قوة لا فعلية معها وتنتهي بفعلية لا قوة معها. أما الحلقات المتوسطة، الحلقات المتوسطة فهي فعلية لما قبلها وقوة لما بعدها. هذا المطلب شرحناه سابقا ولاحقا ولهذا نقرأه. قال اي طبعا قوة لما بعدها، بس مو قوة محضة، تختلط فيها الفعلية والقوة. الفعلية لما قبلها والقوة لما بعدها. هذا فيما إذا فرضنا قابلا واحدا مع مقبول واحد. وأما لو فرضنا سلسلة من القوابل والمقبولات ذاهبة من الطرفين، يعني يا طرفين من جهة القابل ومن جهة المقبول، متناهية أو غير متناهية، أخليها بين قوسين، يقول فيما نحن بصدده هنا لا فرق بين إيماننا بأن السلسلة متناهية أو غير متناهية. وإن كنا نحن نؤمن بأن السلسلة لا بد أن تكون متناهية، لأن كل حركة لا بد أن يكون لها مبدأ ولا بد أن يكون لها منتهى، فهي متناهية من حيث الطرفين، يعني من البداية والنهاية. نحن نؤمن بأن الحركة لا بد أن تكون متناهية، فإذا كنا نؤمن بذلك لماذا قال متناهية أو غير متناهية؟ الجواب، هذه العبارة من المصنف لا بمعنى أننا نريد القول أنها يمكن أن تكون متناهية ويمكن أن تكون غير متناهية، لا، قطعا لا بد أن تكون متناهية. وأما قولنا متناهية أو غير متناهية فهو بلحاظ هذا البحث، نقول هذا البحث وهذه النتيجة وما نريد إثباته لا فرق فيه بين أن نقول إن السلسلة متناهية أو غير متناهية، وإن كنا نؤمن بأنها متناهية. فإذا كانت سلسلة ذاهبة من الطرفين في كل حلقة من حلقاتها إمكان الفعلية التالية لها، فمن هذه الجهة هي شصير قوة حاملة لقوة الفعلية التالية لها، لكن شنو؟ وهي فعلية الإمكان السابق عليها، فهي بلحاظ السابق ذاك الذي كان بالقوة وبالإمكان تحول في هذه الحلقة إلى فعلية، وهذه الفعلية هي حاملة لقوة الحلقة القادمة والمترتبة عليها، فهي إمكان لفعلية وفعلية لإمكان. على ما عليه سلسلة الحوادث في الخارج. زين، إذا كان الأمر كذلك نرجع لأصل العبارة. وأما لو فرضنا سلسلة من القوابل والمقبولات كان، هل كان جواب لو، لو فرضنا سلسلة كان لجميع الحدود وجود واحد، قلنا هو وجود واحد ووجودات، قلنا احنا وجود واحد سيال، اذا ليش نعبر حدود وحلقات؟ هذا كله شنو؟ بالافتراض والتحليل العقلي، والا هو وجود واحد. كان لجميع الحدود وجود واحد مستمر باستمرار السلسلة، لكن هذا الوجود الواحد ذو مراتب مختلفة، والشاهد على اختلاف المراتب هو اختلاف الآثار. نشوف هاي السلسلة حينما كان ناميا له آثار، حينما صار حيوانا له آثار أخرى، حينما صار إنسانا له آثار أخرى، اختلاف الآثار يدل على اختلاف المراتب، لكن بالنتيجة هو وجود واحد أو وجود متعدد؟ وجود واحد له مراتب على نحو التشكيك، شدة وضعفا كما بينا في الدرس السابق. ولهذا إذا أجينا بعقلنا وقسمنا هذا الموجود، قسمنا إلى قطع وحلقات، فكل قطعة هي فعلية لما تقدم وقوة لما تأخر. وكان إذا قسم هذا الوجود الواحد على قسمين كان في القسم السابق قوة القسم اللاحق، زين، وفي القسم اللاحق فعلية القسم السابق. ثم إذا قسم القسم السابق مثلا على قسمين أو ثلاثة، أو قسم اللاحق إلى قسمين أو ثلاثة، فقاعدة عامة: السابق يحمل قوة اللاحق، واللاحق يحمل قوة، عفوا، يحمل فعلية السابق. ثم إذا قسم القسم السابق مثلا على قسمين كان في سابقهما قوة اللاحق، وفي لاحق القسمين فعلية السابق. وكلما أمعن في التقسيم وجزئ ذلك الوجود الواحد المستمر، هو وجود واحد، كيف يقبل التجزئة؟ قلنا بالتحليل العقلي. كلما أمعن في التقسيم وجزئ ذلك الوجود الواحد المستمر ولو جزأنا إلى ملايين الأجزاء، فالقاعدة شو تقول؟ الجزء السابق قوة لللاحق، واللاحق فعلية للسابق. كان الأمر على هذه الوتيرة. زين، وإذا كان كذلك فالقوة والفعل فيه، يعني في هذا الوجود الواحد المستمر، فالقوة والفعل فيه ممزوجان مختلطان، يعني موجودان بوجود واحد. وبحسب التحليل العقلي السابق قوة لللاحق، واللاحق فعلية للسابق، فكل حد من حدود هذا الوجود الواحد المستمر، طبعا الحد هنا لا بمعنى الماهية التي هي حد الوجود، لا، احنا كلامنا هنا في الحركة، والحركة نوع من الوجود مو ماهية، ولذلك المراد من الحد هنا المعنى العام اللغوي، يعني القسم الجزء. فكل حد من حدود هذا الوجود، يعني كل قسم أو كل جزء من أجزاء هذا الوجود الواحد المستمر هو كمال بالنسبة إلى الحد السابق. ليش كمال للحد السابق؟ لأنه فعلية للقسم السابق، فعلية للجزء السابق، ونقص وقوة بالنسبة إلى الحد اللاحق، لأنه بلحاظ الحد اللاحق شنو هو؟ بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة. قوة للاحق فهو نقص، فعلية للسابق فهو كمال، حتى ينتهي هذا الوجود الواحد المستمر إلى كمال لا نقص معه، أي فعلية لا قوة معها، وهو شنو؟ التجرد التام. كما ابتدأ أو ابتدأ من قوة لا فعلية معها، وهي المادة أو الهيولى، فمبدأه قوة لا فعلية معها، ومنتهاه فعلية لا قوة معها. وما بينهما قوة من جهة وفعلية من جهة أخرى، وهذا معناه الحركة، فينطبق عليه حد الحركة، اللي هو شنو حد الحركة؟ وهو أنها كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة، كما تقدم توضيحه في الأبحاث السابقة، وسيأتي توضيحه في الفصل القادم في الفصل التالي. اللي هو قلنا تعريف من هذا؟ تعريف من للحركة؟ هذا تعريف أرسطو. قلنا تعريف أرسطو للحركة أنها ثمان أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. إذن النتيجة: فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدريجي سيال. طبعا هذا الوجود التدريجي السيال يجري على أي شيء؟ لابد أن يجري على شيء واحد حتى يكون وجودا واحدا مستمرا. ذلك الشيء الواحد الذي تجري عليه الحركة هو المادة. فالمادة تجري عليها هذه الحركة، أي تتبدل عليها الصور المتعددة. طبعا هذا تسامح، لأننا قلنا وجود واحد سيال، أي صورة واحدة تدريجية سيالة، لكننا بالتحليل العقلي نقطعها إلى صور: صورة النامي وصورة الحيوان وصورة الإنسان، وإلا في الحقيقة هي صورة واحدة. فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدريجي سيال يجري على المادة الحاملة للقوة. ولهذا نحن نؤمن بأنه لا يمكن أن توجد حركة إلا مع المادة، فلو تجرد عن المادة إذن بعد لا حركة. والمختلفات هي حدود الحركة وصور المادة. المختلفات نكرر أنها شنو؟ بحسب التحليل العقلي، وإلا بحسب الوجود الخارجي هي صورة واحدة تدريجية مستمرة. إذن ثبت بهذا البيان أن الجواهر النوعية متغيرة متحركة في ذاتها. هذا كله في الجواهر النوعية المادية. يقول المصنف: والكلام نفس الكلام وين؟ في الأعراض. والكلام في الأعراض نظير ما تقدم في الجواهر، وسيجيء تفصيل الكلام فيها في الفصل السابع وفي الفصل الثامن من هذه المرحلة التاسعة. نبحثه هناك إن شاء الله تعالى. إذن فقد تبين مما تقدم أن قوة الشيء، يعني الوجود بالقوة، ثبوت للشيء أم عدم ومجرد افتراض للشيء؟ ماذا قلنا؟ قوة الشيء المتحدة مع المادة والقابل وجود للمقبول أو ليس وجودا؟ قلنا وجود للمقبول. نعم هو وجود شديد أو وجود ضعيف؟ وجود ضعيف. قلنا بأن المقبول له مرتبتان: وجود ضعيف متحد مع القابل، ووجود شديد هو منشأ لجميع الآثار. فقد تبين مما تقدم أن قوة الشيء هي ثبوت ما له، له علما له لذلك الشيء. أن قوة الشيء هي ثبوت ما له، يعني لذلك الشيء. من قال ثبوت ما؟ شريد ينفي. إذن هو ليس أمرا عدميا، وإنما هو أمر وجودي. زين ليش قال ما؟ هو يقول ثبوت، ثبوت ما لأنه ثبوت ضعيف، يعني نوع من أنواع الثبوت، وهو الوجود الضعيف. أن قوة الشيء هي ثبوت ما، يعني وجود ضعيف له، يعني لذلك الشيء. هذا الوجود الضعيف لا يترتب عليه بحسبه جميع آثار وجوده الفعلي اللي هو الوجود الشديد. إذن لدينا مرتبتان للمقبول: وجود ضعيف لا يترتب عليه جميع الآثار، ووجود فعلي شديد تترتب عليه جميع الآثار. إذن تبين وتبين أن الوجود ينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة. زين، ما بالفعل وما بالقوة يعني وجودان لوجود واحد. وجود واحد سيال له مرتبتان بحسب التحليل العقلي، إحدى المرتبتين نسميها ما بالقوة، والأخرى نسميها ما بالفعل، وإلا هو وجود واحد وليس وجودين. وتبين أن الوجود ينقسم إلى ثابت وسيال. هذا وين تبين؟ احنا قسمنا الوجود إلى ثابت وسيال أو لم نقسمه؟ أقول هذا مقتنص من الأبحاث السابقة. مثلا أشرنا إلى المجردات وإلى الواجب عز وجل، ومن الواضح أن الواجب متحرك لو ثابت؟ ثابت. المجردات ثابتة لأن الحركة خروج من القوة إلى الفعل، والمجردات ليس فيها ذلك. إذن هي وجودات ثابتة، أما المتحركة فهي فقط وفقط الجواهر والأعراض المادية، يعني في عالم المادة لا في عالم التجرد. في عالم التجرد لا يوجد لدينا حركة. إذن مراده من الثابت المجرد، ومراده من السيال يعني في عالمنا المادي. أو نقول لا، مراده من الثابت هو موضوع الحركة اللي هو المادة. قلنا المادة واحدة لو تتبدل، المادة واحدة تتبدل عليها الصور، أو هي صورة واحدة سيالة، فمراده من الثابت هو المادة، ومراده من السيال هو الصورة، فالصورة سيالة، وجود واحد سيال تدريجي، أما المادة فهي ثابتة والأمر سهل. وتبين أن ما لوجوده قوة وهو الجواهر المادية فوجوده سيال تدريجي. كل ما لوجوده قوة، إذن شنو؟ وجوده سيال تدريجي يخرج من القوة إلى الفعل، وهذه هي الحركة، الخروج من القوة إلى الفعل. إذن هاي قاعدة: كل ما لوجوده مرتبة بالقوة. إذن وجوده ثابت أم سيال؟ إذن وجوده سيال تدريجي. اعكس المطلق بعكس النقيض المخالف: وكل ما ليس لوجوده وكل ما ليس وجوده سيالا تدريجيا، إذن ليس له شنو؟ وجود بالقوة. الأصل شنقول؟ كل ما له وجود بالقوة فله وجود سيال تدريجي، وكل ما ليس له وجود سيال تدريجي إذن ليس له وجود بالقوة. عكس النقيض المخالف. وتبين أن ما لوجوده قوة فوجوده سيال تدريجي، وهناك حركة. إذا سيال تدريجي إذن له حركة. نعكسها بعكس النقيض المخالف: وأن ما ليس وجوده سيالا تدريجيا أي كان ثابتا لا سيالا فليس لوجوده قوة. يعني بدلنا المحمول بنقيضه وجعلناه موضوعا، فصار الوجود السيال نقيضه شنو؟ ما ليس سيالا خلينا موضوع، والموضوع هناك ما له قوة جعلنا نقيضه محمولا يعني ليس له قوة. فالأصل كل ما له قوة له وجود سيال، عكس النقيض كل ما ليس له وجود سيال إذن ليس له وجود بالقوة، هذا عكس النقيض المخالف، فليس لوجوده قوة. زين، إذا ليس لوجوده قوة إذن له مادة أو ليس له مادة؟ بعد لا مادة له، أي لا مادة له، لأن المادة هي شنو؟ موضوع القوة. قلنا قد يقال، قد يقال أن مراده شنو؟ فسرناها بتفسيرين شيخ، أنا لم أجمع بين التفسيرين. قلنا إما أن يكون مراد من الثابت شنو؟ المجرد كالواجب سبحانه وتعالى أو العقول. ولذلك أنا ما ذكرت لك تفسير واحد، ذكرت لك تفسيرين، قلت إما أن يكون مقصوده هذا وإما أن يكون مقصوده هذا، وإن أشكل عليهما لكن هذا المطلب هو لم يتعرض إليه صراحة، هو لم يقسم الوجود إلى ثابت ومتحرك، لم يقسم بهذه الطريقة، لكن عبارة نقول هذا مقتنص مما سبق، أنه يكون ناظرا في الثابت إلى المجرد أو ناظر إلى المادة، والسيال هو غير المجرد أو الصورة السيالة. وتبين أيضا وأن ما له حركة فله مادة. ليش ما له حركة فله مادة؟ لأن الحركة هي شنو؟ خروج من القوة إلى الفعل، وكل قوة لا بد أن تكون لها مادة حاملة لها. وأن ما له حركة فله مادة، اعكس بعكس النقيض المخالف، يعني اجعل نقيض المحمول موضوعا ونقيض الموضوع محمولا، ايش راح تصير؟ وأن ما لا مادة له فلا حركة له. وتبين أيضا أن للأعراض بما أن وجوداتها لموضوعاتها، هاي بما أن وجوداتها لموضوعاتها اجعلها بين قوسين، هذا مشعر بالعلية. الأعراض لأن لوجود أن وجوداتها لموضوعاتها، يعني وجوداتها لغيرها اللي هو الجوهر، وبما أن الجوهر متحرك إذن الأعراض ايش راح تصير؟ متحركة. وأن للأعراض بما أن وجوداتها لموضوعاتها لها حركة، هاي حركة اسم أن، وأن للأعراض حركة بتبع حركة موضوعاتها، لأن موضوعاتها متحركة فالأعراض تكون متحركة، على ما سيأتي من التفصيل في بيان إن شاء الله في الفصل الثامن في الكلام على الحركة الجوهرية وبتبعها تتحرك الأعراض كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث نتعرض فيه إلى أمرين. الأمر الأول في زيادة توضيح لحد الحركة، أي أن الحركة اتضح معناها لكننا نريد أن نزيده توضيحا، زيادة توضيح، يعني اتضح معناها ونريد أن نزيد ذلك، هذا البحث الأول. البحث الثاني وما تتوقف عليه الحركة، مراده ما تتوقف أي ما تلازمه الحركة كما سيأتي إن شاء الله. المراد من حد الحركة بينا قبل قليل أن الحركة المراد هنا هي وجود، وجود سيار، فليس المراد من الحد هنا الماهية، الحركة ليست ماهية، وإنما المراد من الحد هنا نحو الوجود شدة وضعفا، يعني تعدد المراتب كما بيناه. قد تقدم في الفصل السابق أن الحركة نحو وجود، إذن الحركة ما هي لوجود؟ وجود نحو وجود سيال. المطلب طبعا ما بيشي، كله شرحناه في الفصل السابق بعض الإضافات. يعني قد تقدم أن الحركة نحو وجود يخرج به الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، فالحركة خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، أي يعني شنو تدريجا؟ شنو خروج من القوة إلى الفعل؟ يعني له مراتب وأجزاء، لكن هذه المراتب والأجزاء تجتمع في الفعل أو لا تجتمع، وجودا تجتمع أو لا تجتمع؟ لا تجتمع، لأن كل جزء هو قوة للاحق وفعلية للسابق، فلا تجتمع، أي بحيث لا تجتمع الأجزاء المفروضة لوجوده. ليش قال مفروضة؟ لأننا قلنا وجود واحد سيال، وهذه التجزئة بحسب التحليل العقلي. وبعبارة أخرى كما بينا قبل قليل، يكون كل حد، أي كل جزء من حدود وجوده. الحدود قلنا حد وحد، هنا كله المراد منه المعنى الأعم بمعنى الجزء لا بمعنى الماهية. يكون كل حد من حدود وجوده فعلية للجزء السابق المفروض وقوة للجزء اللاحق المفروض. هو وجود واحد، لكن إذا فرضنا له أجزاء فكل جزء تضع اليد عليه هو شنو؟ هو فعلية للجزء السابق وقوة للجزء اللاحق. طبعا إلا الطرفان أو إلا الطرفين، فإن الطرف الأول قوة لا فعلية معها، والطرف الأخير المنتهى فعلية لا قوة معها. فالحركة إذن هي شنو؟ هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. هذا هو التعريف الذي نذكره للحركة. لكن هناك تعريف آخر ذكره أرسطو، وحدها المعلم الأول، حد الحركة بأنها، يعني الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. تقدم هذا التعريف وشرحناه تفصيلا، شرحناه سابقا في الغاية، في العلة الغائية والغاية، شرحنا هذا المطلب. مجرد نضرب له مثال، هو أيضا المصنف يضرب له مثال. هذا الجسم قبل أن يتحرك فهو شنو؟ بالقوة من حيث الحركة وهي الفعل، وبالقوة من حيث منتهى الحركة. الجسم الآن ثابت، إذن هو بالقوة من حيث الفعل والحركة، وهو بالقوة من حيث منتهى الحركة، فهو بالقوة من حيث الكمالين. الكمال الأول هو السعي والحركة، والكمال الثاني هو منتهى الحركة فهو بالقوة من حيث الكمالين. زين، إذا بدأ بالحركة صار بالفعل من الكمال الأول، لكنه شنو؟ بالقوة بلحاظ منتهى الحركة اللي هو الكمال الثاني. فهذه الحركة هي الكمال الأول للجسم الذي هو بالقوة الجسم بالقوة من حيث الكمالين. فالكمال الأول حركة للجسم الذي هو بالقوة من حيث الكمالين. توضيح أن الجسم المتمكن في مكان، مثلا جسم في هذا المكان، ما دام ثابتا فهو فاقد للكمالين معا، الكمال الأول وهو الحركة والكمال الثاني وهو منتهى الحركة. لكن إذا تحرك، إذا قصد التمكن في مكان آخر، ترك المكان الأول بالشروع في السلوك إلى المكان الثاني. هذا السلوك كمال أول لو كمال ثاني؟ كمال أول. الوصول إلى المكان الثاني هو الكمال الثاني. الشروع في السلوك إلى المكان الثاني حتى يتمكن في المكان الثاني. فللجسم وهو في المكان الأول كمالان، هو بالنسبة إليهما بالقوة. الكمال الأول هو السعي والحركة، والكمال الثاني هو منتهى الحركة، وهما السلوك الذي هو كمال أول والتمكن في المكان الثاني والاستقرار في المكان الثاني الذي هو كمال ثاني اللي هو منتهى الحركة. فالحركة هي الكمال الأول، يعني السلوك. فالحركة وهي السلوك كمال أول للجسم اللي هو بلحاظ الكمالين بالقوة لو بالفعل قبل الحركة، هو بالقوة. فالحركة وهي السلوك كمال أول للجسم الذي هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين. لكن الحركة مو الكمال الأول مطلقا، بشرط أن تكون شنو؟ بالقوة بلحاظ الكمال الثاني. يعني ما دامت الحركة موجودة بعدنا ما واصلين إلى المنتهى، حينئذ تسمى هذه حركة. أما إذا وصلنا إلى المنتهى وتحقق الكمال الثاني انتهت الحركة. لهذا يقول لكن الحركة هي الكمال أول لا مطلقا، بل من حيث إنه، يعني هذا الكمال الأول بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. لماذا؟ لأن السلوك والحركة ما هي غايته المترتبة عليه؟ هو الكمال الثاني، هو الكمال الثاني. لأن السلوك والحركة متعلق الوجود به، بمن به؟ بالكمال الثاني الذي هو منتهى الحركة. إذن الحركة على تعريف المعلم الأول هي كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. المطلب الثاني يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بالنسبة للدرس الإضافي طبعا الظاهر القلوب تقول حبذا.